بسم الله الرحمن الرحيم.
فحمي عمرو
ونزل عن فرسه
وتصاول وتجاول وأثبت كل منهما صاحبه
وأعجز كل منهما الآخر،
حتى كر عليه علي فضربه في هامته فبلغ السيف أضراسه، فخر عمرو فكبر رسول الله
فكبر الصحابة.
الله أكبر
الله أكبر، أبشروا نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت دين محمد بضرابي نازلته فتركته متجندلا كالجذع بين دكادك ورواب. حياة عظيمة لرجل عظيم، إنه وأعلم الناس وأحكم الناس، إنه
محمد رسول الله،
الهاشمي العربي القرشي عليه الصلاة والسلام. فرفعت سيفي لأهوي به على الجسد الشريف، فرفع لي شواظ من نار كاد أن يخمشني أو أن يأخذ ببصري، فوضعت يدي على بصري ورجعت القهقرى، فقلت الرجل ممنوع. ويحك يا عمر، فمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبشري يا عائشة، فقد برأك الله.
إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
والله لا أحمد إلا الله، كيف يثبت لأناس دين وكيف تثبت لهم عقيدة وهم يتكلمون في أمنا ويطعنون في شرفها؟ كيف يستقيم لهم دين وكيف تثبت لهم عقيدة وكيف يدعون إسلام وهم يقولون عائشة زانية؟
مؤسسة نزهة الأخيار للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الرجل العظيم، محاضرة لفضيلة الشيخ فهد بن سليمان التويجري.
الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله ومن اقتفى، أما بعد، ففي هذا اللقاء وفي هذه الليلة نتحدث عن موضوع تحت عنوان الرجل العظيم. العظماء كثيرون، والأولياء لله معروفون، والأبطال لا يجهلون، ولكن للعظماء عظيم، وللأبطال بطل، وللأمراء أمير، إذا ذكر لا يذكرون. عظيم لا يظلم، وولي لا يفتر، وأمير لا يسرق في المنابر غيث، وفي المعارك ليث، أفحم البلغاء، أعجز العظماء، أقلق الأعداء، لا يفر وإن كان وحيدا، لا يخاف وإن كان طريدا، اسمه ذاع وانتشر، أحبه الناس والأرذلون الضالون خرجوا من وعلى الناس. إنه أفضل الناس وأعلم الناس وأكرم الناس وأحكم الناس وأكثر الناس خشية لله. إنه أفضل الرجال وأعلم الرجال وأحكم الرجال وأشجع الرجال وأكرم الرجال. إنه من تعرفون وبه تؤمنون، إنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، إنه الهاشمي العربي القرشي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأبلغ من هذا وذاك قوله ورفعنا لك ذكرك، وأبلغ من هذا وذاك قوله وإنك لعلى خلق عظيم. وماذا عسانا أن نقول عن رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم، الذي سبق الأولين والآخرين، الذي أعجز العظماء من الرجال. أيها الإخوة، لقاؤنا عن العظيم في الأزمات. لقد مر العظيم عليه الصلاة والسلام بأيام حزينة كأيامنا هذه، أزمات تتلوها أزمات ومحن تعقبها محن، حوادث على إثرها حوادث، وحروب تتبعها حروب، وكوارث على إثرها كوارث. كان عليه الصلاة والسلام الصابر المصبر. لقد مر بأيام حزينة، نبيكم عليه الصلاة والسلام طرد من وطنه، خرج بل أخرج فريداً شريداً طريداً وحيداً فقيراً، ثم يرجع بعد ذلك عزيزاً ناصراً ظاهراً غالباً ليكسر الوثنية ويحطم العبودية لغير الله. لقد أخرج من وطنه، أخرج طرد، قتل عمه وابن عمه وحبه، ورميت زوجته، وأصيبت ابنته، وحُصِر في المدينة، وقُتِل أصحابُه مراتٍ ومرات غدرًا وخيانة، بل قُتِل بعضُ القيادات المُقرَّبة لمحمدٍ صلى الله عليه وسلم، وحالُ بينه وبين أقاربه. حياةٌ عظيمة لرجلٍ عظيم. اللهم صلِّ على نبينا محمد. أيها الأحبة، إن الرجال أو العُظماء كثيرون، ولكن كما قلنا للعظماء عظيم، ويظهر أمرهم في الأزمات، ورسولنا عليه الصلاة والسلام مر بأزمات. من هذه الأزمات ما بيّنه ربنا في تلك الغزوة التي سطرها القرآن، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. طرد من وطنه ليسكن المدينة، حيل بينه وبين أعمامه وأصحابه وأعوانه، ثم أراد الله جل وعلا أن تمر أحد القوافل من الشام متجهة إلى مكة، ليخرج العظيم عليه الصلاة والسلام إلى تلك القافلة، ثم يحصل ما لم يكن في الحسبان، فقد تبلغت قريش وتبلغ العظماء فيها أن محمدًا صلى الله عليه وسلم يريد أن يفسد أمر تجارتهم ويضايقهم في اقتصادهم، فخرجت قريش، خرجت بطراً ورئاء الناس، خرجت قريش المتكبرة لتطفئ نور الله، وأنى لها ذلك. كما يخرج الغرب المتكبر اليوم ليطفئ نور الله وأنى له ذلك. خرجت قريش بقضها وقضيضها، بصغارها وكبارها، بعتادها وعدتها، وكان محمد صلى الله عليه وسلم بل أصحابه كرهوا الملاقاة وأن يقع حرب، لأنه لم يكن ثمة استعداد ولا عتاد، لا ذخيرة ولا سلاح، ولكن الله جل وعلا أراد أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. عند ذلك وقعت الغزوة المشهورة في الشهر المشهور في اليوم المعروف، وقبل وقوعها دخل عليه الصلاة والسلام عريشه يدعو ربه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. هذا محمد صلى الله عليه وسلم فطن لسلاح أشد وأنكى وأكثر فعالية من الأسلحة المادية المحسوسة، ألا وهو الدعاء، ليفطن أتباعه أن هناك ثمة سلاح أعظم من السلاح السلاح المادي أو السلاح الجوي كما يقولون. هناك سلاح جوي يزيد على السلاح الجوي الذي يتملكه الأعداء. أتاه أبو بكر وقال له: يا رسول الله، يكفيك مناشدتك ربك، إن الله منجز لك ما وعدك. يرفع يديه إلى السماء حتى سقط رداؤه عن عاتقه وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. اشتغل الناس بأسلحتهم وأمتعتهم، ومحمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بهذا السلاح، فخرج من عريشه بعد هذا الاجتهاد والدعاء الطويل، وأخذ حفنة من تراب ورمى بها القوم وقال: شاهت الوجوه، سيهزم الجمع ويولون الدبر. يقول عمر: فكنت أقول: ما الجمع ومتى سيولون؟ فلما حلت الهزيمة بقريش عرفت الجمع وعرفت كيف كان التولي. لم يكن مع محمد صلى الله عليه وسلم إلا فرس واحد يركبه الزبير بن العوام، لم يكن معه كثير سلاح أو كبير عتاد، ولكنها نجدة رب العالمين ونصره جل وعلا. أيها الإخوة، من هذه الغزوة أو الأزمة يؤخذ أولاً عدم الاعتماد على الأسلحة المادية المحسوسة، وأن هناك ثمة سلاح هو أعظم وأنفع وأنكى، وهو الدعاء. وليس معنى هذا أن نغفل السلاح المادي، ولكن لا يكون هو العمدة والاعتماد. ثانياً، ضرورة الافتقار إلى الله، خاصة في مثل هذه الأعصار، فتن تلاطمت ومحن تتابعت وتفرق بين وقلة علم وكثرة بدع، فلا بد من الرجوع إلى الله والالتجاء إليه أن يكشف الغمة وأن يظهر أمرنا وأن ينصرنا على من عادانا وأن يجمع كلمتنا. إنه لا بد أن نفتقر إلى الله كلنا، صغاراً وكباراً، رجالاً ونساء، حكاماً ومحكومين، أن نلجأ إلى الله أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفوفنا وأن يظهر أمرنا وأن يدمر عدونا. ثالثاً، من الفوائد التي نجتنيها من هذه الأزمة أو الغزوة أن القتال قد يكون فيه الخير، كما بيّن ذلك ربنا بقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فما يحدث في فلسطين مثلا من قتل الأبرياء وسفك الدماء ونهب الأموال وظلم اليهود الظالمين الغاشمين الإرهابيين، ما يحصل منهم في كل يوم بل في كل دقيقة، إنما يحصل منهم قد يكون بعد ذلك فرجاً لأمتنا وظهوراً لأمرنا. فإن القتال قد يكون ظاهره مكروه، لكن في باطنه قد يكون الخير المحض. رابعاً، أن المستقبل لا يعلمه إلا الله، فإن الأيام حبلى، ولعل ما يأتي أو ما بقي لنا من أعمارنا أن يكون خير لنا ولأمتنا. خامساً، فضل الصابرين في حالة ضعف الإسلام، وما أجمل هذه الفائدة. لا شك أن الأمة الإسلامية تمر بمحنة وأزمة خطيرة، فعملاء في الداخل، منافقون وأعداء في الخارج، وضالون مضلون، بدع وضلالات، وتشكيك وتشبيه، وشهوات محرمة، وفتن متتابعة. لا بد من الصبر في هذا الضعف وهذه المحنة التي يمر بها المسلمون. إن صبرك وتمسكك أخي المسلم وأنت أختي المسلمة في مثل هذه المحن، الصبر على الصلاة، الصبر على ذكر الله، على دعائه، على اجتناب المحرمات، وفعل الواجبات، إن الصبر في هذه المحن والأزمات دليل صدقك وإيمانك ومحبة الله لك. أما ضعفك واستكانتك وتراجعك وتركك لكثير من الواجبات وفعلك لكثير من المنهيات يدل على انهزامك، فإن الصحابة تميزوا لما صبروا في ضعف الإسلام. أخذنا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لماذا تميز وميز أهل بدر؟ لماذا أصبح لحاطب ابن أبي بلتع سابقة وإمامة وأصبح مذكورا قد غفرت زلاته وسيئاته؟ لأنه صبر في أول الإسلام وفي ضعف الإسلام، ولا يستوي كما نعرف من أنفق قبل الفتح ممن أنفق وجاهد بعد الفتح. فإن صبرك في المحن دليل إيمانك وصدقك واستقامتك وصلاح نيتك وصلاح سريرتك. سادساً، مما يؤخذ من غزوة بدر أن قتال الكفار مما يحبه الله، وأعني بالقتال الجهاد المشروع، ولست أعني بالقتال الغدر أو الخيانة أو غير ذلك من الأساليب والطرق، وإنما أقصد بالقتال الكفار الذي يحبه الله هو الجهاد في سبيل الله. فما أفضل وأعظم وأنفع جهاد الكافرين، وما أخبث الغدر والخيانة. وإن الغدر والخيانة مذمومة في الشرائع كلها، بل إن العرب الأول كانوا يمقتون الغدر والخيانة. وأذكر في ذلك ما ذكره الذهبي رحمه الله، يقول عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، يقول المغيرة: خرجت من الطائف وكنت آنذاك مشركا، وكان معي رفقة من أصحابي حتى أتينا أرض مصر، فدخلنا على حاكمها أو ملكها المقوقس، ثم أعطانا وزودنا بهدايا نفيسة، ثم رجعنا نريد الطائف. يقول: فلما كنا في بعض الطريق أسقيت أصحابي خمرا حتى إذا شربوا وسكروا قمت إليهم فذبحتهم جميعا، فأخذت أموالهم وسقتها حتى دخلت المدينة، فطلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته في المسجد، فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم وضعت المال بين يديه، فقال عليه الصلاة والسلام: أما إسلامك فقبلناه، وأما هذا المال فلا حاجة لنا فيه، إن الله لا يحب الخائنين. خيانة من كافر مع كافر، فكيف إذا كانت من مسلم مع كافر؟ فإن الجهاد طريقته معروفة وهو مشروع، وسورة التوبة من تدبرها وتعقلها وتفهمها علم أنها تحث وتحض على جهاد الكافرين، والجهاد باقي ما بقي الحق والباطل. الأزمة الثانية، وهي أزمة خطيرة مرت على الإسلام في مهده، ذلكم هو الغزو الغاشم والخطط والمخطط التنظيمي الخطير لاستئصال الإسلام في مهده، تلكم هي غزوة أحد. أحد غزوة مشهورة، قدم المشركون انتقاماً للنكبة التي حصلت لهم في بدر، أقبلوا بقضهم وقضيضهم خيلهم ورجلهم للانتقام من الغزوة السابقة لأحد. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم عقد مجلساً استشارياً ليستشير أصحابه في أمر هذا الجيش القادم الذي امتلأ غيظاً وحنقاً وكرهاً للإسلام بسبب غزوة بدر. فاستشار أصحابه، فأكثر عليه الشبان الشجعان، أكثروا عليه في الخروج لملاقاة العدو حماساً منهم ومحبة في الشهادة، فأكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يبقى في المدينة، وأن تكون الحرب حرب مدن وقتال شوارع، ولكن لما أكثر عليه الشبان الذين لم يشهدوا بدرا دخل بيته عليه الصلاة والسلام، فلبس لامته أي لبس عدة الحرب، فلما خرج من بيته كأنهم ندموا فراجعوا أنفسهم وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورغبوا في البقاء في المدينة وأن تكون الحرب حرب شوارع ومدن، إلا أن الرجل العظيم عليه الصلاة والسلام قال لهم ما كان لنبي لبسلامته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، فخرجوا إلى ملاقاة الجيش المشرك، وقسمهم النبي صلى الله عليه وسلم ونظمهم، وجعل الرماة كما هو معروف على جبل صغير يدعى بجبل الرماة، والتحم الجيشان ودارت رحى المعركة، وأخذ الصحابة يقتلون ويأسرون ويغنمون، وكان التوجيه من القيادة صلى الله عليه وسلم أن لا يبرح أحد موقعه حتى يأتيه أمرنا، إلا أن الرماة رحمهم الله ورضي عنهم استبطأوا الإذن لهم بالنزول وهم يرون أعداء الله يذهبون كل مذهب، فبرحوا مواقعهم، فقال لهم عبد الله بن جبير الأنصاري يا إخوان يا أصحاب رسول الله، أنسيتم توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلم يلتفتوا إليه ونزلوا، فحانت من جيوش المشركين التفاته، فرأوا أن الرماة برحوا مواقعهم فأتوهم من خلفهم، فحصل التفرق العظيم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، إذ تصعدون يعني إذ تتفرقون، إذ تهربون، إذ تذهبون كل مذهب، والرجل العظيم صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم يعني في الطائفة الأخرى في الناحية الأخرى. تفرق عظيم، انكشاف بين. ومع هذا التفرق والانكشاف أذاعت القنوات المشركة أنها قتلت محمدًا صلى الله عليه وسلم، إشاعة لها خطورتها ولها أبعادها على نفسيات المقاتلين جميعًا. أما النفسيات المشركة فارتفعت النفسيات وعالت المعنويات، وأما نفسيات المؤمنين فضعفت واستكانت وخافت ووجلت. قام عبد الله بن قمئة الليثي وقال قتلت محمدًا، فأخذ الناس يقولون قتل محمد، فأخذ الشيطان يصرخ قتل محمد. ما رأيكم بهذه الإشاعة؟ خطورتها، أبعادها، سلبياتها، نتائجها، أن يقال قتل محمدٌ صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم فافترق الصحابة على ثلاثة فرق، فرقة فرت إلى المدينة، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، أسأل الله أن يعفو عنا. وأما الفرقة الثانية فوضعت السلاح، وكان ممن فر عثمان بن عفان وغفر له وعفى الله عنه، وكان ممن وضع سلاحه عمر رضي الله عنه، حتى أتاه أنس بن النضر فقال ما لك يا ابن الخطاب وضعت سلاحك؟ فقال عمر يا أنس أوما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل؟ فقال أنس ويحك يا عمر، فمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل أنس يقاتل المشركين حتى قتلوه. وأما الفرقة الثالثة وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم فإنها صعدت الجبل، أخذ الكفار بهذه النتيجة بعد هذه الإشاعة، أخذوا يقتلون ويأسرون ويمثلون، حقد دثين وعداء بين وكراهية مؤصلة للإسلام منذ بزوغه، جريمة نكراء، إرهاب بين، أن تبقر البطون وأن تقطع الأنوف وأن تجدع الأطراف، أي وحشية هذه؟ وما يفعله أعداؤنا في فلسطين أو في الأفغان أو في غيرهما من بلاد العالم بالمسلمين لا شك أنه ليس وليد هذا العصر، إن هذا العمل من هذا الخلف اتباع لذلك السلف. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد، أخذ المشركون بعد ذلك يصولون ويجلون، حتى قال أبو سفيان بن حرب وكان آنذاك مشركا أفي القوم محمد؟ فقال النبي لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال النبي لا تجيبوه. فقال أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي لا تجيبوه. فما تمالك عمر أن قال؟ فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا. قال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا، لقد صدق ابن قمئة. فما تمالك عمر أن قال؟ كذبت أي عدو الله، لقد أبقى الله لك ما يسوءك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي يسمع كلامك. فقال أبو سفيان والله إنك يا ابن الخطاب أصدق عندي من ابن قمئة. ثم قال أبو سفيان أعلو هبل. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قال الصحابة ماذا نقول؟ قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم. لما قال أبو سفيان أعلو هبل، فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقال الصحابة الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان يا محمد موعدك البدر المقبل. فقال النبي هو لك موعد. خرج أبو سفيان بهذه النتيجة المرضية في صالح المشركين. فقال له من قال يا أبا سفيان قتلت من قتلت من أصحاب محمد، فلا تبرح المدينة حتى تستأصل من فيها شيوخا وشبانا وأطفالا. أراد أبا سفيان أن يفعل هذا وأن يرجع، فتبلغت القيادة محمد صلى الله عليه وسلم، فقال والله إن دخلوها لأناجزنهم حتى ولو لم يبق في يدي شيء أقاتل فيه. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمطاردة أبي سفيان، وهي ما تسمى بموقعة حمراء الأسد. وفي هذا يقول ربنا الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. يعني من بعد ما أصابهم الجراح، أثقلتهم الجراح، جراح مصاب عظيم، فقد للأبطال، ومع ذلك لم يستسلموا، لم يضعفوا، لم يجبنوا، لم يخوروا، بل قاموا استجابة لتوجيه القيادة محمد صلى الله عليه وسلم. فقاموا بمطاردة أبي سفيان، فقيل له يا محمد إن أبا سفيان قد جمع لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انتهت هذه المعركة بنتائج مرضية نسبيا للقيادات الكافرة، ونتائج محزنة للأمة الإسلامية في ذلك الوقت. إلا أن هذه الأزمة التي دارت في رحاها حول المدينة ومر بها الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، نأخذ منها أولاً أن الأصلح في الأزمات رأي القيادة وولي الأمر العلماء والأمراء. وهذا نأخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم استحب قتل المدن والشوارع، يريد أن تكون الحرب حرب مدن في المدينة من أجل أن يقاتل هو في الطرق والنساء فوق السطوح والشبان في أزقة المدينة، لأن الجيش المشرك مستعد، معه سلاح، مع ذخيرة، معها قوة متعددة، والصحابة في ضعف وخيانات من العملاء في الداخل، فكان الأنسب القتال في وسط المدينة. لما ألح المتحمسون بالخروج خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصلت النتيجة التي ذكرها ربنا في سورة آل عمران. يعني يؤخذ أن الأصلح عند الأزمات رأي العقلاء الكبراء من ولاة الأمر والعلماء. ثانيا أن حرب الشوارع والمدن يضعف العدو ولو كان قويا، وهذا رأي صائب. ثالثا الحنكة العسكرية التي كان عليها الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ليس رجلا عاديا، فإن الله يمده ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حنكة عسكرية، كان رجل عسكري فذ، وهذا خلافا لما قد يقوله أو يتفوى به أو يكتبه بعض الكتاب المعاصرون، بل إن الذي يدرس الجهاد الذي أو القيادة أو المعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الحنكة العسكرية الشيء الكثير الكبير العظيم، وهذا واضح في أنه اختار حرب الشوارع في ذلك العصر، وكان رأيه رأياً صائباً، ولما خرج حصل ما حصل. الفائدة الرابعة من هذه الأزمة خطر الإشاعة، والإشاعة أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، إشاعة لها خطورتها، أضعفت نفسيات المؤمنين، وممن ألقى سلاحه الرجل المجاهد الصابر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قيل له أن الرسول قد قتل، وهذه إشاعة خطيرة. والإشاعة أيها الإخوة لها خطورتها وأبعادها على القيادات، على المسلمين، على النساء، على الرجال، ومما يؤسف له ما تبثه القنوات الفضائية أو الإذاعات أو شبكة المعلومات الإنترنت في من إشاعات حقيقة لا أصل لها، تشكيك في العلماء، تشكيك في القيادة، تشكيك في المسلمين، إضعاف لعزائمهم، إلى غير ذلك مما يثار. فأنا أنصح نفسي وإياكم بالابتعاد عن الإشاعات. والإشاعة مصادرها ثلاثة، إما أن تكون من مؤمن ضعيف العقل والإيمان، وهذا ما حصل في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فإن الذي أتى بالخبر رجل مؤمن لكنه أخطأ، أو أن تكون من منافق، وهذه حصلت في قصتي كما سيأتي في أزمة الإفك التي روجها الأعداء ضد أمنا عائشة رضي الله عنها، فإن الذي أثار هذه القضية ونشرها وأشاعها هم أهل النفاق، وهم اليوم يشيعون ويذكرون الأقاويل والأباطيل في الصحف أو عبر القنوات. الأمر الثالث، المصدر الثالث، هو الكافر المحارب، وهذا ما حصل في أحد، أن الكفار أثاروا هذه الإشاعة وأنهم قتلوا القيادة محمد صلى الله عليه وسلم، فحصل التفرق الذي صوره ربنا في قوله إذ تصعدون، يعني إذ تتفرقون إذ تهربون. وما زالت القنوات الغربية الكافرة أو القنوات الشرقية الملحدة تثير الإشاعات عبر القنوات الفضائية، فينبغي لنا أن نحذر من القنوات، كل القنوات والإذاعات، كل الإذاعات التي تثير الإشاعات التي لا أساس لها ولا صحة، وأيضاً نحذر من هذه الشبكة العنكبوتية اللي هي الإنترنت، ونحذر من أن يقال كلام عن عالم أو عن أمير أو غير ذلك، وبعض الناس ينقل الكلام فيقول قال العالم كذا أو الأمير كذا أو القيادة كذا، وإذا قلت له ما سندك في هذا الخبر قال الإذاعة الفلانية أو شاهدته عبر القناة. ونحن نسمع إشاعات تثار في بلادنا في مملكتنا، في ثم عند البحث والتدقيق والتمحيص يكون نسبتها نسبة ضعيفة أو الصحة فيها يعني شبه معدومة. وأيضا يحذر المسلم من أن يقول حدثني الثقة، فإن الثقة قد يأخذ من غير الثقة. خامسا من الفوائد التي نأخذها شدة حقد الأعداء حتى وإن كانوا أقرباء، وهذا ينبغي أن يحذره المسلم من بعض النصارى العرب، بعض النصارى الذين يسكنون بلاد المسلمين، فإن شدة حقد الأعداء حتى وإن كان لك بهم يعني نسب أو قرابة أو جوار. وهذا واضح فيما فعله المشركون في أحد، فإنهم أخذوا يبقرون البطون ويقطعون الأنوف، بقروا بطن حمزة بن عبد المطلب، علما إنك عند الدراسة والنظر تجد أن أبا سفيان أو أن المشركون آنذاك كانوا يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في النسب، ولكن لما صار الحقد والعداء عداء دينيا قطعوا جميع الحبال وقطعوا جميع الأواصر وتنكروها وأخذوا يفعلون الأمور التي يستبشعها المسلم ويستبشعها أي إنسان في قلبه رحمة. وما ننتظره من اليهود في فلسطين أشد وأنكى، فإن ما يفعله اليهود وسيفعلونه أشد وأنكى، ولا نعتقد أو نظن أن ما يريده اليهود هو الوطن أو أن يستوطنوا أو يستوطنوا منطقة أو أن يسكنوا بلدا، لا، هم لا يريدون فلسطين، هم يريدون أوسع من ذلك، هم يريدون القضاء على ديننا، أن نتجرد من عقيدتنا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، فإنهم لا يريدون وطنا ولا يريدون القدس، وإنما يريدون شيئا أعظم من الأرض والوطن وهو ديننا. إذا سلبوا ديننا وتجردنا من عقيدتنا رضوا عنا عند ذلك. سادسا مما يؤخذ من غزوة أحد أن العقيدة والدين هي أعظم ما نملك وأنفس ما نعتنق. ديننا عقيدتنا لا ترخص علينا أيها الأحبة. وهذا نأخذه من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أصحابه عند تلك الأزمة، ذكرهم وذكر من بعدهم، عندما قال أبو سفيان أفي القوم محمد، فقال النبي لا تجيبوه، حتى قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فقال النبي لا تجيبوه. كان النبي لا يعنيه الأمر من قريب ولا من بعيد، أن يقتل أو أن لا يقتل، أن يجاب أبا سفيان أو أن لا يجاب، ولكن لما قال أبو سفيان أعلو هبل قال النبي الآن جيبوه. لما كان الأمر يتعلق بالله بالعقيدة بمقام الرب جل وعلا قال النبي الآن جيبوه. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فلما قال أبو سفيان لنا العزة، يعني المعبود الصنم، لن العزة ولا عزة لكم، فقال النبي ألا تجيبوه؟ قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ومما يعني يثار في هذه الأيام لمن النفط في العراق، لمن الثروات في العراق، لماذا نقول لمن العقيدة في العراق؟ على أي وجه ستكون الديانة في العراق؟ ما الذي سيتقلد الأمور؟ هل هو مسلم مصلح يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله؟ إلى الحق ليقرر العقيدة الصحيحة، ليحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ليعلم الناس أمور دينهم ودنياهم، أما أن يثير المسلمون في مجالسهم ومنتدياتهم وأسواقهم وقنواتهم وإذاعاتهم أن القضية هي قضية المال والنفط والبترول والثروات في العراق. لا بد أن يكون همنا، وإن كان ذاك مطلوباً، إلا أن الهم الأسمى هو على أي وجهة، على أي عقيدة، من الذي سيتقلد، هل هو مسلم مصلح أو منافق خبيث عميل. سابعاً ربط الناس في الأزمات بالدين، بربهم، بعقيدتهم لا بالأشخاص، لأن الأشخاص سيموتون وقد يتغيرون، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ومن الخطأ أن نربط العقيدة بشخص أو بداعية أو بعالم أو بجهة، بل لا بد من ربط الناس بربهم جل وعلا وبدينهم. وهذا نأخذه من قول أنس لما قال عمر أو ما سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل، فقال أنس ويحك، فمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الإشاعة تمهيداً لموته عليه الصلاة والسلام، أن محمد سيموت، أن محمد صلى الله عليه وسلم إن لم يقتل سيموت، لا بد من موته، لا بد ينتقل من هذه الحياة الدنيا. فأنتم تمسكوا بعقيدتكم، ارتبطوا بربكم جل وعلا، وهذا ما نحتاجه في الأزمات الراهنة، أن نرتبط بالله وأن نلجأ إليه في كل وقت وحين. ثامناً مما يؤخذ أيضاً مواصلة المقاومة ضد العدوان وعدم الالتفات للإعلام. الإعلام، القنوات الفضائية، الإذاعات توضح أو تريد أن توضح أن المسلمون لا شيء، أنهم ذابوا، انتهوا، أن الغلب لغيرهم، أن الصولة والمكانة والمنزلة لغيرهم، أن القيادة، أن القوة العسكرية لغيرهم، وأما هم فلا شيء، يجب أن يكونوا تبعاً لغيرهم. إننا إذا تأثرنا وتركنا المقاومة واستسلمنا فإننا سنضعف ونتراجع إلى الوراء. والصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا هذه الإشاعة وتفاعلوا معها حصلت النتائج التي ذكرها ربنا، ولكن حصلت المقاومة من النبي صلى الله عليه وسلم في حمراء الأسد، فإنه أمر أصحابه أن يخرجوا إلى مطاردة أبي سفيان في موقعة حمراء الأسد مواصلة للمقاومة حتى آخر لحظة. وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه مسلم. ولست مطلوبا أخي بإصلاح الناس وإصلاح الأمم وإصلاح الشعوب، ولكنك مطالب بإصلاح نفسك، ألا تخرج من هذه الحياة إلا بالعقيدة التي رضيها ربنا، والعبرة بالنهاية وليست بالبداية. تاسعا مما يؤخذ أيضا خطورة الغزو الإعلامي. الغزو الإعلامي أيها الإخوة أستطيع أن أقول أنه أخطر من الغزو العسكري، ولك أن تسأل وتقول لماذا؟ أقول إن الغزو الإعلامي أخطر من الغزو العسكري في العراق أو في غيرها. لماذا؟ لأن الغزو العسكري لا يقتل إلا من هم في ميدان المواجهة، وأما الغزو الفكري أو الإعلامي فإنه يقتل الناس في بيوتاتهم، في أسواقهم، في مدنهم، والواقع أظهر وأبين دليل، فالناس يتأثرون بما يشاهدونه. ومن هنا كانت خطورة القنوات الفضائية والإذاعات على نفسيات الناس، والعدو يريد بالقنوات أن يمهد لغزو آخر، لأن النفوس إذا ضعفت والمعنويات تحطمت هناك يتهيأ الغزو من نوع آخر. فخطورة الغزو الإعلامي أشد أخطر من الغزو العسكري الذي لا يقتل إلا من هم في أرض المعركة. وأيضاً الغزو الإعلامي قد يقلب العقائد ويغير الأفكار، فيكون ذلك المجاهد، ذلك الذي كان على عقيدة سوية، قد يكون جندياً مع صفوف الأعداء بالغزو الإعلامي. عاشراً، موقفنا من الخبر السيء. كثيراً ما نسمع أخباراً سيئة عبر القنوات، عبر الإذاعات، أو نشاهدها عبر القنوات، فإن الخبر السيء أيها الإخوة لا يخرج عن حالتين: إما أن يكون الخبر السيء صحيحاً ففي نشره إرجاف للمؤمنين، لا داعي إلى أن ننشر عبر مجالسنا أو عبر جوالاتنا أن ننشر خبر سيء حصل كذا، في إرجاف للمؤمنين، هذا إذا قلنا أن الخبر صحيح. إذا كان الخبر صحيح ففي نشره إحزان للمؤمنين، إذا كان الخبر غير صحيح ففي نشره إرجاف للمؤمنين. فوصيتي لكل مسلم إذا تبلغ بخبر حتى ولو في نسبة صحة، لا داعي إلى أن تبلغ الزوجة والأولاد والمجتمع بهذا الخبر السيء، ما الفائدة من أن نخبر بالأخبار السيئة؟ العالم يعج بمشاكل، بأزمات، بقتال، بمشاكل كثيرة نسمع بها وبعضنا يراها، فلا داعي إلى أن ننشر الخبر. كما قلت، إذا كان خبراً صحيحاً ففي نشره إحزان للمؤمنين إذا كان يضر بالمؤمنين، وإذا كان خبراً غير صحيح ففي نشره إرجاف للمؤمنين. الأزمة الثالثة هي ذلك الحصار الرهيب المنظم المعد من قيادات كثيرة وأديان متعددة من اليهود والعرب ومن قريش ومن طوائف كثيرة تريد أن تقضي على الإسلام في هذه الأزمة التي مر بها المسلمون. وتلكم الأزمة التي صورها ربنا بقوله: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. خرجت قريش ومعها بنو أسد وبنو مرة وأشجع وغطفان وبنو سليم وقبائل وأحابيش العرب، أضف إلى ذلك غطفان من أهل نجد، واليهود نقضوا العهد والميثاق وواطؤوا المشركين، حصل الحصار العظيم الذي صوره ربنا في سورة الأحزاب. إن حصار المدينة عسكرياً واقتصادياً لأكثر من 28 يوماً له خطورته على الإسلام، وله خطورته على القيادة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا تتصور؟ خوف وبرد وجوع وعملاء في الداخل وأعداء في الخارج يريدون فرصة للانقضاض على الإسلام والمسلمين لينتهي أمر الإسلام في مهده وفي بداية أمره. نبينا عليه الصلاة والسلام مر بهذه الأزمة مروراً عجيباً، قيادة محكمة يمده ربه جل وعلا بالوحي الذي يسكن ويهدئ روعة، حصار رهيب اقتصادي عسكري. في تلك اللحظات اضطر محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة العصر عن وقته، حتى قال: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى. في تلك اللحظات الحرجة والحصار الرهيب والظروف الحالكة تبلغت القيادة محمد صلى الله عليه وسلم أن قريظة خانت الله ورسوله. ما رأيكم في مثل هذا الخبر المشين المحزن المؤسف؟ ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل صدق هذا الأمر من أول وهلة، أو قال انتهى أمرنا ذهبت ريحنا نستسلم؟ لا، وإنما أراد أن يتوثق فأرسل سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وقال لهما اذهبا إلى القوم، فإن كان القوم على الغدر والخيانة فالحنوا لي لحنا أعرفه، وإن كانوا على العهد والميثاق فأذيعوه في الناس، من أجل أن تطمئن النفوس ويقضى على الإشاعة. ذهب سعد بن عبادة وسعد بن معاذ ورجع ولحنا للنبي لحنا يعرفه. أرسل بعد ذلك خوات بن جبير للمرة الثانية وبنفس التوجيه والجواب نفس الجواب. للمرة الثالثة أرسل الزبير بن العوام، لا شك في أصحابه ولكن للاستيثاق لأن الأمر خطير لا يمكن أن ينشر هذا الخبر. فأتى الزبير بن العوام وقال هم على الغدر والخيانة يا رسول الله. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال الله أكبر أبشروا، يبشر أصحابه في مثل هذا الظرف الخطير العصيب الشديد، الله أكبر أبشروا، ولم يخبر أحداً من القيادات المرابطة أن هناك غدر وخيانة من قريظة. حصار استمر أكثر من 28 يوماً، حصار رهيب، محاولة للدخول من هذا الخندق، فعلاً دخل فرسان قريش، دخل عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، وعمر بن عبد ود العامري، فتصدى لهم علي رضي الله عنه فطردهم، إلا عمر بن عبد ود العامري فإنه ثبت وقال من يقاتلني؟ فقال علي أنا أقاتلك. فقال عمر بن عبد ود العامري من أنت؟ فقال علي أنا علي بن أبي طالب. فقال عمر ابن العم وأخو العشيرة، والله ما أحب أن أقتلك وأريد كفأ، يعني أريد إنسان في مقامي كبير. فقال علي بن أبي طالب يا عمر إنك أخذت على نفسك في الجاهلية أنه ما دعاك أحد إلى خلال إلا اخترت واحدة منهن، وإني أدعوك إلى الإسلام. فقال عمر لا حاجة لي فيه. فقال فإني أدعوك أن ترجع من حيث أتيت. قال عمر هذا ما لا يكون أبدا. فقال فإني أدعوك إلى النزال، يعني نقتتل على الأرض. فقال عمر والله ما أحب أن أقتلك وأنت ابن العم وأخو العشيرة. فقال علي ولكني والله أحب أن أقتلك. فحمي عمر ونزل عن فرسه وتصاول وتجاول وأثبت كل منهما صاحبه وأعجز كل منهما الآخر، حتى كر عليه علي فضربه في هامته فبلغ السيف أضراسه، فخر عمر فكبر رسول الله فكبر الصحابة، حتى قال علي نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت دين محمد بضرابي نازلته فتركته متجندلا كالجذع بين دكادك وروابي. يعني حصار رهيب، أعجز ويعجز كل متكلم أن يصور اليوم الأحزاب كما صوره ربنا إذ بلغت الروح الحناجر. تصور ذلك الموقف العظيم الرهيب، ثم بعد ذلك يكشف الله الغمة بأن يطرد تلك الجيوش. لم تطردهم شجاعة الصحابة وإن كانوا شجعانا، وإنما الذي طردهم وفرقهم هو ربنا بتلك الريح، ريحا وجنودا لم تروها. مما يؤخذ من هذه الغزوة أيها الإخوة، أولا الاستفادة مما لدى العدو، وهذا يكمن في حفر الخندق، فإن لنا أن نستفيد من الغرب الكافر والشرق الملحد مما لديهم، وهذا ليس نقصا فينا، وإنما للإنسان أن يستفيد من قدرات غيره. ثانيا ضرورة التعتيم الإعلامي، التعتيم الإعلامي ضرورة في بعض الأزمات، فالتعتيم قد يكون مطلوبا، يعني أن نخفي بعض الأخبار عن عامة الناس، وهذا أمر قد يكون أمرا مطلوبا، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أخفى خبر أن قريظة قد خانت الله ورسوله. ثالثا خبث اليهود قديما وحديثا، اليهود خبثاء فإنهم نقضوا العهد وهم ينقضون عهدهم في كل مرة، وما يفعلونه في فلسطين أظهر وأبين دليل، فإنهم أهل غدر وخيانة. رابعا التفاؤل عند الأزمة، فلا بد أن نتفاءل عند الأزمات، وهذا حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب، وحصل منه في مؤتة لما قتل حبه الذي هو زيد بن حارثة، وقتل ابن عمه جعفر بن أبي طالب، وقتل عبد الله بن رواحة، فلما رجع الصحابة وسحبهم خالد بدراية وفطنة، قال الناس أنتم الفرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل هم الكرار إن شاء الله. خامساً، عدم فتح أي جبهة داخلية أو خارجية حتى الفراغ من العدو. إننا في هذه الظروف نحتاج إلى أن نجتمع مع قيادتنا وعلمائنا وأن نكون يداً واحدة، والاجتماع لابد أن يكون على الحق. فلست أدعو أن نجتمع على باطل أو أن نجتمع على غير الحق، فإننا يجب أن نجتمع وأن نترك الخلافات جانباً، الخلافات الاجتهادية في الفروع، وأن نجتمع مع قيادتنا وعلمائنا. سادساً، ذم الخيانة والغدر، وهذا ما لم يحصل منه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان بمقدوره أن يغدر باليهود أو أن يفعل بهم، ولكنه لم يكن غادراً ولا خائناً عليه الصلاة والسلام، لأنه أفضل الناس وأعظم الناس، وما كان ينبغي له أن يكون غادراً أو خائناً. وسيرته حافلة بوفائه بالعهود والمواثيق، وقصته أيضاً وخبر مع حذيفة بن اليمان لما أرسله إلى قريش وقال أدخل فيهم ولا تحدث حدثاً. سابعاً، أن الله قريب مجيب، وهذا يتجلى في أن النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعو ربه حتى استجاب له ربه فطرد عنه الأحزاب. هذه الغارات الثلاث، بدر وأحد والخندق، وأعداؤنا يغيرون علينا في فلسطين والعراق وفي غيرها من البلاد، ولما انتهت الأحزاب قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم ونحن نقول إن شاء الله نحن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم إن شاء الله تعالى. الأزمة الرابعة، قصة الإفك، وقصة الإفك مشهورة وهو خبر طويل، وحاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى غزواته عسكر قبل أن يدخل المدينة، وكانت معه أمنا الذكية الزكية الطاهرة المطهرة العالمة العاملة عائشة رضي الله عنها، تقول فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى بعض حاجتي، تقول فلما رجعت إلى رحلي طلبت عقدا لي فلم أجده، فرجعت إلى المكان الذي أتيت فيه الحاجة، ثم أبطأ بي طلبه، فحمل الناس هودجي ظانين أني فيه، تقول وكنت أنا ذاك خفيفة لم أحمل اللحم، فرفعوا الهودج ووضعوه على البعير وبعثوا البعير وانطلقوا داخلين إلى المدينة. تقول فلما أتيت مكانهم لم أجد مناديا، فجلست في مكاني وقلت في نفسي سيفقدونني أو سيفقدني رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع في طلبي، ولم يحصل من ذلك شيء. تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي قد عرس آخر الجيش، تأخر، والتعريس هو التأخر، وكان رضي الله عنه كثير النوم. يقول فأقبلت على مكانهم فرأيت سواد إنسان، يقول فلم أعرف، فلما اقتربت إذا هي عائشة، وكنت أراها قبل الحجاب، تقول رضي الله عنها فغلبتني عيناي فنمت، فما استيقظت إلا باسترجاعه، والله ما كلمني كلمة، والله ما سمعت منه إلا استرجاعه، ثم أناخ بعيره فركبت أمنا فدخلوا والناس في نحر الظهيرة. تقول وأخذ الناس يتحدثون، وتولى كبر الأمر رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، فأخذ ينشر إفكه وكذبه وزوره، وأخذوا يستهدفون النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشاعة، لأنهم لا يقصدون عائشة، وإنما يريدون إفساد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الطعن في عائشة طعن في فراش النبي، والطعن في فراشي طعن فيه عليه الصلاة والسلام. تقول ولم أشعر من ذلك بشيء. تقول فخرجت مرة إلى متبرزنا، وكانت معي أم مصطح ابن أثاثة، تقول فعثرت في مرط لها، فقالت تعس مصطح، فقلت لها ويحك تسبين رجلا من أهل بدر؟ تقول فقالت لي أوما علمت ما يقول؟ تقول فقلت لها وما يقول؟ تقول فقالت لي إن أمر الناس كيت وكيت، تقول فأخذني ما قرب وما بعد وركبني الهم والغم. تقول فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أكن أجد منه ما كنت أجده، فكان إذا دخل علي قال كيف تيكم؟ تقول فاستأذنت أن ألحق أبوي فأذن لي، فأتيت إلى أم رومان فقلت يا أم رومان أو ما سمعت ما يقول الناس؟ تقول فقالت لي أي بني حوني عليك، والله ما كانت امرأة وضيئة جميلة عند رجل يحبها إلا أكثر الناس عليها. تقول: فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر، أوما سمعت ما يقول الناس؟ تقول: فوالله ما أجابني. تقول: فأخذت أبكي يوما بعد يوم. تقول: فلما استلبث الوحي طلب النبي صلى الله عليه وسلم علي وزيد بن حارثة فاستشارهما. تقول: فأما أسامة فقال: أهلك ولم نعلم عليهم إلا خيرا. وأما علي فقال: النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك، واسأل الجارية تصدق الخبر. تقول: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بريرة فسألها، فقالت بريرة: والله ما علمت على عائشة إلا أنها كانت تنام عن عجينتها فتأتي الداجن، يعني الشاة، فتأكل عجينتنا. تقول: ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش الأسدية أمنا أم المؤمنين فسألها، فقالت زينب: أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. تقول: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخل عليه فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي فإن الله يقبل التوبة، وإن كنت بريئة فسيبرئك الله. تقول: فلم أجد ما أجيب به إلا أنني قلت: لا أقول لكم إلا كما تقول. فالتمست اسم يعقوب فلم أجده، فقلت: ما أقول لكم إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: فوالله ما تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذه الوحي. تقول: فأخذ وجهه يتغير وأخذ جبينه يصب عرقا. تقول: وكنا في يوم شاتي، يعني يوم بارد. تقول: فأخذ الوحي منه كل ما أخذ. تقول: فلما استفاق أقبل وقال: أبشري يا عائشة فقد برأك الله، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تقول: فقال أبو بكر: قومي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: فقالت: والله لا أقوم له، والله لا أحمد إلا الله، والله لا أحمد إلا الله، والله لا أحمد إلا الله. كيف يثبت لأناس دين وكيف تثبت لهم عقيدة وهم يتكلمون في أمنا ويطعنون في شرفها؟ كيف يستقيم لهم دين وكيف تثبت لهم عقيدة وكيف يدعون إسلام وهم يقولون عائشة زانية؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. أيها الإخوة، إن الطعن في عائشة طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والطعن فيه كفر. إن هذا الخبر الذي سطره ربنا في سورة النور نأخذ منه فوائد كثيرة. أزمة عظيمة رهيبة مرت على الرجل العظيم صلى الله عليه وسلم، ولك أن تتصور عظم هذه الأزمة حينما ترمى زوجتك. أيها الإخوة، لو كان أحدنا ذلك الرجل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل: إن زوجتك أو تحدث الناس في عرضك، كيف سنتحمل هذه الإشاعة؟ إنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه الوحي شهر كامل، والناس يتحدثون في قضية ليست اختلاسا ماليا أو قضية اقتصادية أو أمورا تجارية، أو لكنه العرض. مما يؤخذ عند الأزمة أيها الإخوة، إذا مر بك أزمة أو أثيرت عنك شائعة فيما يتعلق بزوجتك أو أولادك أو مجتمعك أو جيرانك، أولا الاستشارة. محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الناس عقلا، ومع ذلك استشار أسامة وعلي رضي الله عنهما ورحمهما، فأشار عليه بالرأي الصائب، وكان ذلك توفيق من الله لهما، فلم يطلق عائشة وظل معها ومرت الأزمة وبرأ الله عائشة. ثانيا، خطر الإشاعة كما تقدم، فإن الإشاعة لها خطورتها ولها فعلها وتفعل فعلها الخطير، وكما قلنا الإشاعة مصدرها في بعض الأحيان هم أهل النفاق، كما حصل من أهل النفاق في هذه في هذا الأمر، فإن الذي أثار الإشاعة هم أهل النفاق. أهل النفاق أو العملاء الذين في وقتنا هذا يستهدفون الإسلام أو يكتبون في الصحف والمجلة والجرائد أو عبر القنوات لا يقصدون شخصا معينا أو قيادة معينة أو عالما، وإنما في الحقيقة قصدهم هو الإسلام. والمنافقون لما تكلموا في عائشة لم يقصدوا عائشة، وإنما قصدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله. فالذين يتكلمون في الأحداث الراهنة وما حصل من تفجيرات، الإسلام بريء منها والشريعة تمقتها والغدر لا يحب أحد، ولكن الذين يثيرون بعض القضايا ليس قصدهم تلك الشرذمة أو تلك الطائفة التي ضلت، وإنما قصدهم شيء آخر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيء، وذلك الفعل شيء آخر، الدعوة إلى الله شيء وذلك الفعل شيء آخر، فليس بينهما تلازم ولا بينهما أي توافق. أيضا أثار قضية الإشاعة في الحديبية وحصل ما حصل من أهل الكفر، أثار أيضا الإشاعة في أحد كما تقدم. ثالثا الابتلاء لمن يحبهم الله. لا تعتقد أخي المسلم وأنت أختي المسلمة أنه إذا أثيرت ضدك قضية سواء في عملك من مديرك من جارك من زميلك من أي إنسان أثيرت ضدك قضية أو أثيرت شاعة أو أثير أي أمر أنك يعني أن الله جل وعلا يبغضك أو لا يحبك أو أنك يعني بعيد عن الخير، لا، قد يثار ضدك شيء إذا كنت بريئا والله جل وعلا يريد لك الخير المحض، فإن خبر عائشة كان فيه الخير المحض كما قال ربنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. فما زلنا نذكر عائشة وما زالت الآيات تقرأ في محاريب المسلمين وتقرأ في بيوتاتهم وتقرأ إلى قيام الساعة، ونحن نقول إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فظلت عائشة تذكر، تميزت، ظهر أمرها، وأراد الأعداء أمرا ولكن الله أراد شيئا آخر، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. فلا تظن أن إذا كان عندك حاسد إنسان يبغض أنه قد يكون بعد ذلك الخير المحض، وكما في الحديث يبتلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. رابعا يؤخذ من هذه الأزمة أزمة أو قصة الإفك التوقيت الذي يظهر فيه أهل النفاق. المنافقون العلمانيون لا يظهرون إلا عند الأزمات، حصل مشكلة تفجير فرصة نتكلم عن الإسلام، تعاليمه غير منهجكم غير دينكم غير عقيدتكم. إذا القضية ليست القضية الاستهداف شريحة أو استهداف مجموعة، وكما حصل من أهل النفاق في قصة الإفك لم يكن المقصود هو صفوان بن المعطل أو المقصود هي عائشة أو المقصود مجموعة، وإنما المقصود هو رسول الإسلام الذي يبلغ هذا الدين. فأهل النفاق يستغلون الأزمات، ومثل ما حصل في غزوة تبوك قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء، فأصبحوا الآن في عصرنا هذا يكتبون المقالات الطويلة والصحف تملأ بكلام فارغ، هجوم على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هجوم على أهل الحسبة، هجوم على الفضيلة، نشر للرذيلة. هل هذا هو الذي سيعالج الخطأ الذي وقع فيه أولئك؟ هل هو سيعالج الأخطاء الموجودة في مجتمعنا أن نحارب الجهاز العظيم جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فهم في الحقيقة أهل النفاق يعني يتحينون الفرص لبث سمومهم، ولكن الله بالمرصاد لكل ظالم. وما يحصل من أحداث في بلادنا سواء تفجيرات أو غيرها قد يكون بعد ذلك خير للمسلمين، يستفيقوا، تتعدل الأفكار، يتبين أن هناك دخلة، يتبين أن هناك فرق مخطئة مقصرة، تعدل تقوم إلى آخره. خامسا أن النتائج في الحقيقة لا تظهر إلا بعد الأزمات، يعني في الفتنة في الأزمة قد تكون الخطوط غير واضحة، الرؤية غير واضحة، ستتضح الرؤية بعد ذلك، وهذا ما حصل في وقت عائشة. فإن خطر الإشاعة حتى يعني إذا أردنا ندقق النظر في الأزمة، أزمة عائشة، نرى أن المشكلة طالت بعض الصحابة مثل حسان بن ثابت دخل في خضم المشكلة، مصطح بن أثاثة، حمنة بن جحش، حتى أنهم جلدوا حدهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فانظر إلى الإشاعة خطورتها، قد يعني يدخل بعض الناس في الخطأ. ف فبعض الناس من أثر الإشاعة والإعلام قد يتكلم بما يتكلم به المنافقون، يعني بعض الناس قد يصدق، يصير مسكين يقرأ دائما الجريدة، يقرأ يرى القنوات الفضائية، قناة الجزيرة أو ما شاكلها من القنوات التي تبث السموم وتحاول أن تنشر الفساد العقدي، تحاول أن تفرق الصفوف، قد يصدق ما يقولونه. حمنا بنت جحش لما الناس تكلموا في عائشة يعني أخذت تنقل الكلام وإن لم تكن مؤمنة به مصدقة، لأن كثرة ما يثار. أيضا إنسان يتابع الصحف يسمع أن الهيئة جهاز فيه كذا، ممكن يصدق ويأخذ ينقلها في مجالسه من أثر الإشاعة وخطورتها وأبعادها. فإن حمنا بن جحش، حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة وقعوا في نقل الكلام. وانظر إلى خالد، كن مثل خالد بن زيد الأنصاري أو مثل زينب بن جحش رضي الله عنهما. فإن خالد بن زيد لما دخل على أم أيوب، أبو أيوب دخل على أم أيوب، قالت أم أيوب: أو ما سمعت ما يتحدث الناس في عائشة؟ فقال لها خالد: أكنت فاعلة يا أم أيوب؟ قالت: لا. قال: إذن عائشة أطهر وأنقى، إذا كنت أنت ما تفعلين هي ما تفعل. نأتي إلى أيضا مشهد آخر، نأتي إلى مشهد زينب رضي الله عنها، ننتقل إلى مشهد آخر. زينب بنت جحش الأسدية لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا زينب، أو ما سمعت ما يقول الناس في عائشة؟ فقالت زينب: أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. ما أجمل هذا الكلام من هذه المرأة الرائعة العظيمة الجميلة. تقول عائشة وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي التي تنافسني من أزواجه، ومع ذلك عصمها الله بالورع. بعض الناس والأسف الشديد لفساد طبعه إذا سمع إشاعة عن واحد ند له كفء له إنسان يعرفه فرح بهذه الإشاعة، أو ما سمعته ما قال عن فلان. إذن ينبغي لك أن تحمي سمعك وبصرك. لكن الأزمات بعدها النتائج الإيجابية لأولئك الذين مروا بها وصبروا وصبروا. أختم الحديث بالأزمة الأخيرة وهي حنين. حنين غزوة مشهورة معروفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما حطم الوثنية في مكة ودانت له قريش خرج يريد حنينا، يريد حنين، خرج معه 12,000 مقاتل، عدد كبير، جيش كثير. فقال قائلهم: لن نغلب اليوم من قلة. فلما تبلغت القيادة صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات فقال: أو قد قالوها؟ حزن النبي صلى الله عليه وسلم إن حصل نوع يعني اعتماد على العدد، اعتماد على الأسلحة، فهذه أحزنته، وبيحصل بعدها شيء ما دام إن القلوب اتجهت إلى العدد والعدة. النبي عليه الصلاة والسلام أكمل مسيرة حتى أتى وادي حنين مع 12,000 في الجيش طلقاء، وفي الجيش من لم يتحقق إيمانه، في الجيش من لم يدخل الإيمان إلى قلبه. فصلى الفجر عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل في الوادي، كان مالك بن عوف النصري قد سبقه إلى الوادي ونصب كمينا، كان مالك بن عوف سبقه سوار كمين قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الفجر عليه الصلاة والسلام وقبل الإسفار دخل في الوادي، ما زال الوقت مظلما. فلما دخل الوادي رشق مالك بن عوف من معه جنود محمد صلى الله عليه وسلم، جتهم السهام ومن كل حدب وصوب خطة وكمين، تفرق الناس شذر مذر وذهبوا كل مذهب. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. تفرق الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم ثابت بتثبيت الله له على بغلة لا تصلح للكر ولا للفرق. كان معه القليل من أصحابه فأخذ ينادي الناس والناس لا يقفون لصوت، ذهبوا كل مذهب تفرقوا، لا يقف أحد لأحد، لا تلوون على أحد، يعني لا يقف أحد لأحد. فترجل النبي عن بغلته وأخذ ينادي الناس: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. في موقف هو المستهدف والمقصود، وفي جيشه من لم يتحقق إيمانه، ومع ذلك يقول بأعلى صوته ليسمعه العدو والصديق الصغير والكبير: هلموا إلي أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وعلى بغلة لا تصلح للكر ولا للفر، لا يركبها إلا مجاهد يريد النصر أو الشهادة. يقول أحد العملاء، وكان آنذاك عميلا للمشركين يدعى شيبة بن عثمان، يقول: فلما رأيت الناس يتفرقون عن محمد شذر مذر، فقلت هذه هي الفرصة لأقتل محمدا وآخذ بثأر العالم منه، ويخلد التاريخ اسمي وأعرف أني قتلت القيادة محمد بن عبد الله. يقول: فرأيت الناس يتفرقون ولم يكن معه إلا نفر دون العشرة. قيل كان العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان ابن الحارث ابن عمه وأخوه من الرضاعة، والعباس بن عبد المطلب عمه، وزيد بن حارثة، وعلي بن أبي طالب، ونفر دون العشرة. يقول: فأتيته عن يمينه فإذا عمه العباس آخذ بركاب بغلته، فقلت عمه ولن يخذله. فأتيته عن يساره لأقتله، فرأيت أبو سفيان ابن الحارث، فقلت ابن عمه ولن يخذله. فأتيته من ورائه فاقتربت إلى بغلته وهو على بغلته، فاقتربت واقتربت حتى دنوت منه، فرفعت سيفي لأهوي به على الجسد الشريف، فرفع لي شواظ من نار كاد أن يخمشني أو أن يأخذ ببصري، فوضعت يدي على بصري ورجعت القهقرى، فقلت الرجل ممنوع. فأتيته من تلقاء وجهه وقلت: يا رسول الله، إني أرى خيلا بيض عليها رجال بيض. فقال: ويحك يا شيبة، أسلم تسلم، فإنه لا يراها إلا كافر. يقول: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أي نبي هذا؟ وأي عظيم هذا؟ وأي إمام هذا؟ إن الحديث عن شجاعته تحتاج إلى شجاعة، والحديث عن أيامه تحتاج إلى أيام. في موقف هو المستهدف والمقصود ثبات وجهاد وتعليم ودعوة. يقول شيبة: فضرب على صدري فدخل الإيمان في قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس: نادي يا أصحاب البقرة، يا أهل بيعة الرضوان. وكان العباس رفيع الصوت، فأخذ العباس يصرخ: يا أصحاب بيعة الرضوان، يا أصحاب الشجرة، هلموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع الناس كأنهم الشهب، ثم نصر الله نبيه. يقول أمير المؤمنين: أميرنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحسبكم به شجاعة وبسالة وإقدامة. يقول: كنا إذا حمي الوطيس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو أقربنا إلى العدو عليه الصلاة والسلام. ولم يكن له هذا الثبات لولا أن الله ثبته، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وأنزل الله عليه السكينة: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. أسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا وعلى كل مجاهد السكينة. ولقد أنزل الله السكينة على نبيه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، تلكم الأزمة الخطيرة، خرج نبيكم عليه الصلاة والسلام متلبسا بعمرة يريد أن يعظم البيت العتيق، فصدته قريش المتكبرة وقالوا: لا تدخل مكة إلا بإذن مسبق واستئذان وخضوع وخنوع. فجرت المفاوضات، تتلوها المفاوضات والمكاتبات، تعقب المكاتبات. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان، فحبسته قريش المتكبرة، ثم أثاروا إشاعة مضمونها أنهم قتلوه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واضطرب الجيش المحمدي، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في معركة قد تكون النتيجة فيها عكسية، لكن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم السكينة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. أيها الإخوة، إن مما يؤخذ من الحديبية أن القرآن العظيم الذي أنسيناه هو الدواء لكل اضطراب نفسي أو خوف أو قلق. إن أعظم دواء ليست هي العيادات النفسية، إنك عند الذعر أو الخوف أو الاضطراب ارجع إلى كتاب الله ليسكن روعك وتستجمع بعد ذلك قواك وتسدد في القول والعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن ليسكن. ولا ننسى الأزمة التي مر بها وهو في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهذه خبر حنين، والثانية البيعة تحت الشجرة الثالثة، والرابعة إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. وأختم كلامي بكلام نفيس فيما معناه، يقول ابن القيم: كنت أعجب من شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام تيمية الحراني الدمشقي، مر بمضايقات، مر بمشاكل مع حساد، مع كفار، أدخل السجن. يقول ابن القيم: كنت أزوره فأجد الرجل مرتاح وفي طمأنينة وأنس وثبات، هو يعيش في وادي، احنا عايشين في وادي، أنا خارج السجن خايف وهو في السجن مطمئن. يقول: فكنت أسأله عن هذه الطمأنينة والسكينة فقال: كنت أقرأ آيات السكينة التي قرأناها، إلا تنصروه إلى آخر الآية يوم كان النبي عليه الصلاة والسلام في الغار. الآية الثانية يوم كان في حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، يقول ابن القيم: كنت أقرأها. الآية الثالثة يوم الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين، حتى آخر الآية. الآية الرابعة: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، الآية آيتين في التوبة وآيتين في الفتح. فما أجمل أن نرجع في هذه الأزمات وفي هذه المشاكل إلى كتاب ربنا لنقرأه بتعقل وتدبر وتفهم، فإنه أعظم كلام وأبلغ كلام، والرجوع إليه فيه الخير كله. ولا بد أيها الإخوة أن نعرف أن الحديث عن محمد صلى الله عليه وسلم عن شجاعته تحتاج إلى شجاعة، وإذا أردنا أن نتحدث عن كرمه نحتاج أن نكون كرماء، وإذا أردنا أن نتحدث عن أيامه نحتاج إلى أيام. فأشغلوا أوقاتكم وأعماركم بقراءة سيرته وتدبر أيامه، وأن تلهج ألسنتكم بذكره. اذكروه عليه الصلاة والسلام في بيوتكم وأسواقكم ومساجدكم وسياراتكم، اذكروه عليه الصلاة والسلام وأنتم تأكلون وأنتم تشربون، لأن الصلاة وذكره عليه الصلاة والسلام هي السعادة والنور، وحياته هي الفيصل في كل خلاف ونزاع. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاقتفاء أثر محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة نزهة الأخيار للإنتاج الإعلامي والتوزيع. جوال 0544-07-175 فاكس 0644-373-08 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.